بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا لقاؤنا بكم الأسبوعي حول الكلام على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق في أحكام الشريعة، لأن من إرادة الله عز وجل بعبده الخير أن يفقهه في الدين، والفقه في الدين هو معرفة مقاصد الشرع وأحكامه. وتوقف الحديث بنا أو الكلام بنا على الحديث 11، وهو فيما ينقله المؤلف رحمه الله تعالى عن معاذة رضي الله عنها. معاذة هي أم الصهباء بنت عبد الله البصرية من سادات التابعين، عرف عنها العبادة والحرص على الاتباع رضي الله عنها، وهي زوجة صلة بن أشيم. قالت: سألت عائشة، وعائشة هي أم المؤمنين رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض؟ ما بال الحائض؟ ما للاستفهام، وما بال أي ما شأن الحائض؟ هي المرأة البالغة التي يصيبها دم الحيض، ودم الحيض دم طبيعة وجبلة يصيب المرأة عند بلوغها، ينزل هذا الدم من قعر الرحم، وهو إذان بمقدور المرأة على الحمل. ولذلك إذا حملت المرأة فإنها لا تحيض كما قال الإمام أحمد، لأن الدم ينصرف إلى تغذية الجنين الذي في البطن. والحيض شيء كتبه الله عز وجل على بنات آدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر بيد المرأة، تمنعه متى شاءت وتنزله متى شاءت. وربما يقول قائل: أليس بإمكان المرأة بسبب العقاقير والأدوية أن ترفعه متى شاءت وتنزله متى شاءت؟ نقول: لا، إنما هذه أسباب ربما توافق وربما تتخلف، وقد جربت، وإن كان الغالب فيها إدراك ما أراد الإنسان منها، لكنها أسباب، والأسباب ربما تتخلف. والحيض يتعلق به أحكام كثيرة، منها أنه علامة لبلوغ المرأة، فتتكلف بجميع التكاليف الشرعية ما كان منها واجبا على وجه الوجوب والفرضية والتحتم. وبه تكون الأنثى امرأة، وما قبل الحيض فإنها بنت. ولذلك كل ما ورد في الشرع من تسمية الأنثى بامرأة فإنه يراد بها ما بعد سن البلوغ. ويتعلق بالحيض عدة النساء، من طلاق أو متعة أو استبراء، فإن المرأة المطلقة إذا كانت ذات حيض فحيضها 3 قروء كما قال الله جل وعلا: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء على أصح قول أهل العلم هو الحيض. ويتعلق به المتعة، فإن للمرأة متعة زمن عدتها بهذه الأقراء، ويكون كذلك الحيض علامة لاستبراء الرحم أي خلوه من الحمل المانع من نزول هذا الدم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تستبرئ بحيضة، علامة لخلو الرحم. قالت رضي الله عنها: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض، أي ما شأن الحائض؟ تقضي الصوم. القضاء يكون للشيء الفائت، والصوم المراد به الفريضة، لأن ما سوى الفريضة فإنه لا يجب فيه القضاء. ووجه الاستحباب فيه ظاهر، أي أن الصوم المستحب يستحب فيه القضاء ولا يجب. قال: ولا تقضي الصلاة، أي أن المرأة الحائض إذا أصابها الحيض امتنعت من العبادة، من عبادة الصوم، من بعض العبادات كعبادة الصوم وعبادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم مقررا حال المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فهذا تقرير لحالها. فكان هذا الأمر يصيب النساء، فجاءت معاذة بنت عبد الله أم الصهباء رضي الله عنها تسأل عائشة: ما شأن الحائض؟ تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ وهذا كما يقول الناس سؤال يفرض نفسه. نجد في الشرع أمر الحائض بالقضاء، وأما بقضاء الصوم ولا يأمرها بقضاء الصلاة. وهذا يأتي الكلام عليه في الفوائد. فقالت عائشة رضي الله عنها لمعاذة: أحرورية أنت؟ الهمزة للاستفهام، أي تستفهم منها. أحرورية، أي هل أنت ممن ينتسب إلى حروراء وهم الخوارج الذين يأخذون بظاهر القرآن ولا يأخذون بالسنة؟ فإن من علامتهم اعتمادهم على الأخذ بالقرآن وفقهه دون اعتماد القرآن، بدون اعتماد السنة، وإن أخذوا من السنة فإنهم يأخذون بعضها ولا يأخذون كلها، مع أن دلالتها عندهم غير قطعية، بمعنى أنها ظنية الدلالة. وحروراء نسبة إلى بلدة هي على ميلين من الكوفة، اجتمع فيها أناس خرجوا على علي رضي الله عنه، فصارت النسبة إليهم الحرورية، أي أنهم ممن يعتقد هذا الاعتقاد ويدين بهذا الدين، وكان من دينهم التشدد والأخذ بوجوب القضاء في الصوم والصلاة. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ لما علمت من عبادة معاذة. ومن علامة الخوارج شدة عبادتهم في الظاهر دون الباطن، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، أي أنهم عند شدائد الأمور واختلاف الأحوال وتلاطم الفتن تجد أنهم يتراجعون عما يعتقدونه، وهذه علامة لهم. ولذلك تجد الواحد منهم إذا جلست معه يدين بأشياء، بمسائل وأمور عظام، وإذا جلست معه الدقائق وأوضحت له تراجع، وهذا يدل على إيش؟ على ركاكة أصل ما يعتقده ويعتمد عليه. مما يدل على عدم تأصيلهم ورجوعهم إلى أصول يعتمدونها. فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقالت معاذة: لست بحرورية. وهذا من باب الذب على نفس الإنسان حينما يتهم بما ليس فيه، لا سيما إذا كانت التهمة نسبة إلى من هم معروفون بالبعد عن الدين الصحيح، فإن الإنسان يجب عليه أن يبادر بالذب عن نفسه. قالت: ولكني أسأل، يعني الحامل علي، الحامل لي على هذا السؤال أو على هذا الاستفهام هو السؤال وطلب العلم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك. وفي رواية: كان يصيب نساء النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني أن هذا أمر ليس بجديد، والأمر مصاحب للمرأة، ومن جملة ذلك نساء النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا الحديث يذكر في باب الحيض لدلالته على أحكام الحيض، والحيض تكلم أهل العلم في متى يصيب المرأة، فمنهم من ذكر سنا معينا تكون به المرأة من ذوات الحيض وينتهي إلى سن معين، كما هو المشهور مذهب الحنابلة، قالوا أن المرأة تحيض لتسع، فما دون التسع ما تراه من دم ليس بحيض، وينتهي حيضها إلى الخمسين، فما بعد الخمسين ما تراه من دم ليس بحيض، بمعنى أنه إيش؟ ليس له أحكام الحيض. وهذا لا شك أنه ينبني عليه أحكام واختلاف أمور كثيرة، منها أن المرأة إذا رأت ذلك قبل سن التاسعة فإنها لا تمتنع من الصلاة ولا الصيام، وإذا رأت ذلك بعد الخمسين فإنها كذلك لا تمتنع من الصلاة ولا الصيام. ومن أهل العلم من قال لا، أن الحيض لا علقة له بسن معين، فمتى رأت المرأة الحيض الدم فإنها تمتنع ولو دون التسع ولو بعد الخمسين، وهذا أصح الأقوال. لكن قالوا أن الحيض له علامات تميز به المرأة هذا الدم عن سائر الدماء، كالاستحاضة الذي هو دم عرق يصيب المرأة في أدنى الرحم، من ذلك قالوا أن علامته أن دم الحيض أشد سوادا من الدم الطبيعي الذي تعلوه الحمرة، هذا علامة. والثانية السخونة، فإن فيه من السخونة ما ليس في الدم العادي. والثالث شدة نتن رائحته مما لم يكن في الدم الطبيعي. هذه أبرز علامات الثلاث. وزاد بعض المعاصرين علامة رابعة، قالوا أن دم الحيض لا يتجلط بعد خروجه، والسبب قالوا أنه تجلط في الرحم فيكون سيالا حتى بعد الخروج، ولذلك تجد أن الدم الصحيح إذا خرج سرعان ما يتجلط. فأصح الأقوال أن المرأة ليس لها سن محدد فيه تعرف أن ما نزل عليها دم حيض تمتنع من الصلاة. فهذا الحديث فيه من الفوائد مشروعية السعي في طلب العلم، فانظر هذه المرأة كيف أنها سعت لسؤال لتدرك به علما وهكذا ينبغي للإنسان ألا يحقر نفسه عند مسائل العلم، بل يسأل ويبحث حتى يدرك ما تطمئن إليه نفسه بثبات دينه وخشيته من الله جل وعلا. ولذلك قيل لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما: بما أدركت العلم؟ يسألون يقول: كيف أدركت العلم هذا الغزير؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فإذا كان الإنسان يسأل عن وقائع حقيقية فيدرك بها العلم إن شاء الله، أما إذا كان الإنسان يفرض خيالات ويسأل عما لم يقع فهذا لا شك أنه نوع تنطع. أما الإنسان أنه يسأل عما هو دارج أو ما يجري له لمعرفة حكم الله عز وجل ممن يثق بدينه وعلمه، فهذا يدرك به إن شاء الله علما. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه حرص التابعين على معرفة العلم الشرعي من أهله، فهذه معاذة من سادات التابعين سعت في معرفة الحكم الشرعي من عائشة، وعائشة أم المؤمنين، ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الحائض لها أحكام تخصها دون المرأة الطاهرة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن الله لا يستحي من الحق في سؤال المرأة عما هو من خصوصياتها، لأن من الناس من يستحي من هذه الأحكام ويظن أن هذا حياء، وهذا ليس بحياء. الذي يمنع من الحق ليس بحياء، ولذلك قال الله جل وعلا: إن الله والله لا يستحي من الحق. وجاءت أم سليم تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهكذا ينبغي للمرأة أن تسأل. وكم تحملت المرأة من مشقات وعقبات وأمور بسبب عدم سؤالها. تذهب المرأة مع أهلها إلى مكة للعمرة ويصيبها الحيض، فتتظاهر أو تحرم وتذهب إلى مكة، وربما طافت وهي حائض ورجعت إلى أهلها ولا تسأل ولا تخبر حتى أمها، ويترتب على هذا أشياء: أنها ما زالت في إحرامها، وإذا جاءت إلى أهلها ربما عقد عليها، وهذا ما يصح، المحرم ما يصح أن يعقد النكاح، فتجد أن بعد سنين تجي تسأل. وهذا كله بسبب إيش؟ أن الإنسان لا يسأل عما يعتريه ظنا أن ذلك من الحياء. فنحن نقول أن هذا، وإن قلنا تنزلا أنه من الحياء، فإنه ليس من الحياء المحمود، بل هو من الحياء المذموم. فالإنسان يسأل سواء من المرأة أو الرجل، ولا يفوت على نفسه أمرا يترتب عليه مضار. كذلك من فوائد هذا الحديث وحكمه أن الأصل في الأحكام التساوي، ولذلك هي استغربت كيف أنها تقضي في الصوم ولا تقضي في الصلاة إلا إذا ورد دليل في التفريق، والدليل أنهم يؤمرون بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة، لأن الشريعة لا تفرق بين المتشابهات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب قضاء الصوم على الحائض، فالحائض تقضي ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أنه لا قضاء على الحائض بالنسبة للصلاة. والحكمة في هذا تكلم فيها أهل العلم، وأقرب ما يكون أن الحيض، نعم، أن الصيام أقل مشقة في القضاء من إيش؟ من الصلاة. الصيام أولا لا يكون إلا في الواجب، ما يكون في إيش؟ المستحب، يعني بمعنى أنه ما يكون إلا في رمضان، ولا يكون إلا في الأيام التي تحيضها المرأة، إما ست وإما سبع كما قال صلى الله عليه وسلم، تحيضي في علم الله ستا أو سبع. لكن الصلاة في اليوم الواحد تتكرر خمس مرات، خمسة في ستة أو سبعة، إما 30 ولا 35، 35 فرض تشتغل فيه المرأة، لا شك أن هذا فيه مشقة. فلأجل هذا قيل أن الحكمة من ذلك وجود المشقة في قضاء الصلاة وانتفائها أو ضعفها في الصيام، ولذلك تجد الإنسان يصوم يوم واحد. ومن فوائد، وربما أنها إيش؟ يدخل الشهر ويخرج ولا تحيض، تكون حامل ولا يضرها الصيام، أو تكون مرضع ولا يضرها الصيام، أو تكون من مثل بعض النساء التي إيش؟ تطهر ثلاثة أشهر وتحيض مثلا 20 يوم، هذا يوجد في النساء. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن المشقة تجلب التيسير، أن المشقة تجلب التيسير باعتبار إيش؟ أن القضاء في الصيام في الصلاة لا يكون بسبب المشقة، بسبب إيش؟ مشقة القضاء. ولهذا نظائر، وهذه قاعدة أصولية كما أنها قاعدة فقهية، والمقصود بالمشقة التي تجلب التيسير ما لم يكن في وسع الإنسان وطاقته، وإلا لا شك أن الإنسان يدرك المشقة في أدنى عمل، لكن المقصود ما كان فيه مشقة مما لم يكن من وسع الإنسان وطاقته. يعني يجي الإنسان يقول لك والله أنا رمضان شهر كامل بصوم فيه مشقة، نقول إذا ما في عندك عارض من مرض أو سفر، ولا الأصل أنه ما في مشقة لأن النفوس تتقبل. فالعبرة بما هو مخالف لاستطاعة الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز السؤال عمن ظهرت فيه التهمة، جواز سؤال من ظهرت فيه التهمة عن مذهبه ومنهجه. فعائشة رضي الله عنها قالت: حرورية أنت، حينما ظهر لها ما يدل على حروريتها أنها تسأل عن هذا، كأنها تنتقد هذا الأمر، كيف أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب ذب الإنسان عما يقدح في دينه وعرضه، وذلك قالت معاذة: لست بحرورية ولكني أسأل. وهكذا ينبغي للإنسان أنه إذا اتهم بما ليس فيه أو ما يكون فيه منقصة في دينه أو عرضه، فإنه يسارع إلى بيان بطلان هذا الشيء بالأدلة الظاهرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز إظهار أمر السائل بأنه يسأل ولا يختبر، لقولها: ولكني أسأل. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب أخذ أوامر الشرع على ظاهرها، لقولها رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذه مسألة تكلم فيها أهل العلم، هل الأفضل في الإنسان أنه يقبل أحكام الشريعة من غير النظر في العلل، أو أنه يبحث في العلل؟ في هذا كلام طويل لأهل العلم، خلاصته أن الإنسان الأصل الأخذ بالأحكام سواء ظهرت له العلة أو لم تظهر، إذا ثبت ذلك حكما شرعيا، لكنه إن أحب أن يلتمس العلل بأمر لا يحمله على تعطيل الشرع فلا بأس، أما أنه يصل فيه الأمر أنه لا يعمل بهذا الحكم إلا إذا عرف علته، فإن هذا لا شك أنه نقص في إيمانه، وإلا الله جل وعلا امتدح الذين ينقادون إلى أمره ويذعنون لشرعه. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه جواز استشهاد الإنسان بأفعال الصحابة التي لم يكن لها معارض، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بكذا ولا نؤمر بكذا. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أن قول الصحابي نؤمر أو أمرنا أو سن لنا أن ذلك في حكم إيش؟ في حكم المرفوع، أن ذلك في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مقررة عند أهل العلم أن ما كان من قول الصحابة أمرنا بكذا أو من السنة كذا أو نهينا عن كذا، كقول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز، أو قول أنس من السنة إذا تزوج البكر أن يقيم عندها سبعا والثيب ثلاثا، كذلك له حكم الرفع. ثم قال رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عشر عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر هو ابن الخطاب رضي الله عنهما، قال: كان المسلمون، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون، يجتمعون من الاجتماع ويتحينون أي يتحرون، التحين هو التحري، كما قال رضي الله عنه: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا الجمار. قال: يتحينون الصلاة، أي يلتمسون وقتها وحينها وليس ينادي لها أحد، يعني لم يكن للصلاة نداء يجتمع الناس بسببه أو عند سماعه، وهذا الأمر كان قبل شروع الأذان، لأن الأذان مما تأخر شرع تشريعه. فتكلموا يوما في ذلك، يعني تكلم الصحابة في أمر كيف نجتمع للصلاة، لأن حصل أن هذا يتأخر وهذا لا يعلم وهذا ينشغل، وهذا طبيعة في الإنسان إذا لم يكن له ما ينبهه. قال: فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى يدق فيجتمع الناس عنده. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، يكون عن طريقه النداء للصلاة. وقال بعضهم، فقال عمر رضي الله عنه في رواية أخرى، وقال بعضهم: أوقدوا نارا، وكره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر عند ذلك رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة؟ يعني أليس الأحرى أن تبعثوا رجلا ينادي في الأحياء؟ وكان النداء في الصلاة في بعض الأحيان وليس في كل الصلوات، في بعضها ينادي إيش المنادي؟ يقول: الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، ويجتمع الناس، يجتمع من سمع ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، يا بلال قم فنادي بالصلاة. بلال هو ابن رباح رضي الله عنه، خصه الله عز وجل بهذه الخاصية وهي النداء الأذان، قال بعض أهل العلم لاشتماله على كلمة التوحيد، والمؤذن يعلن هذه الكلمة، ولذلك يكون يوم القيامة أعلى الناس رقابا المؤذن. وقال بعض أئمة التفسير أن المؤذن هو المعني بقوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، يقول هو المؤذن لأنه ينادي حي على الصلاة، حي على، وينادي بكلمة التوحيد. فخص الله عز وجل بلال بهذه الخاصية وهو الأذان، رفع كلمة التوحيد، قالوا لأنه ناله بسببها العذاب الأليم في الدنيا، يعني من الكفار، وكان ينادي بأحد أحد، فكان جزاء الله له في الدنيا هذا يعني من جملة ما قيل، يعني كيف أن الله عز وجل أو خص النبي صلى الله عليه وسلم بلال بهذا. وبلال هو كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحيانه في المدينة وفي أسفاره، لكن في مكة كان مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو محذور رضي الله عنه. هذا الحديث فيه من الفوائد والحكم مشروعية مدارسة ما يحتاجه الناس من أمر دينهم. فالصحابة رضي الله عنهم اجتمعوا يتكلمون بما همهم، وهذا الأمر هم النبي صلى الله عليه وسلم، كأن النبي صلى الله عليه وسلم استهم منه كيف يجمع الناس. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية إبداء الإنسان رأيه عند طلبه وإن لم يكن إيش موافقا للحق، يعني الإنسان يبدي رأيه من باب المشاركة، لأن الإنسان لا شك أنه إذا طلب منه الرأي وطرح رأيه بغض النظر عن صوابه هذا يدل على إيش، على مواساته لمن طلب منه الرأي. أما إذا طلب منك الرأي قلت كيفك، هذا ما سوينا شيء. فإذا طلب منك الرأي أبدي رأيك بغض النظر عن قبوله وعدم قبوله وصوابه وعدم صوابه، هذا يشعر صاحبك بأنك إيش، أنك أول شيء أنك واسيته بهذا الرأي، والثاني أنك شاركته. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه أهمية الصلاة في حياة المسلمين، ولذلك كان الأمر بتهيئة النفوس قبل أدائها مما هم الصحابة رضي الله عنهم، يعني مو مجرد فقط تصلي، الصلاة حاصلة سواء صليت في المسجد أو صليت في البيت أو صليت في الطريق، لكن كونك تجمع الناس مما يدل على إيش، على أهمية هذه الصلاة. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه وجوب صلاة الجماعة، ولو لم تكن صلاة الجماعة واجبة ما استهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهم. وهذا كذلك من جملة الأحاديث التي استدل بها أهل العلم على وجوب صلاة الجماعة، كيف أنه يشرع الله عز وجل النداء لها ثم تكون مستحبة، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يهم بإحراق بيوت من يتخلف عنها ثم يقول بعض الناس أنها ليست بواجبة. لا شك أن هذا بعيد عن مقاصد الشر. و لا يخفى عليكم ما لصلاة الجماعة من أهمية وفوائد على الفرد والمجتمع. ومن فوائد هذا الحديث أن من أصول الدين الاجتماع، يعني أن الدين يتطلع للاجتماع، اجتماع الكلمة ولو في المظهر، ولو في المظهر. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه عدم جواز اتخاذ ما هو شعار لغير دين الإسلام، سواء من دين النصارى ولا من دين اليهود. فالإنسان يحرص غاية الحرص ألا يتمثل بشعائر الأديان يعني الباطلة أو المنسوخة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ ناقوس النصارى مع أنه له دين، لهم دين، وكذلك قرن اليهود، وكذلك نار المجوس، كلها. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية النداء للصلاة بالصلاة جامعة، مشروعية النداء للصلاة بالصلاة جامعة إلا ما شرع لها النداء، مثل إيش؟ صلاة الكسوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بالصلاة الجامعة. أما صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فلا ينادى لها، لا بأذان ولا بقول الصلاة الجامعة، لأن الناس قد تهيأوا وتأهبوا، ولذلك صلاة العيد معلومة، وصلاة الاستسقاء يواعد فيها الإنسان أهل الحي بالصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم، اختلف فيها للعلم، فقالوا أن مقصوده يا بلال قم فنادي بالصلاة يعني على ما هو معهود بالصلاة الجامعة، لما قال عمر أولا تبعثون رجلا فينادي بالصلاة. وقال بعض أهل العلم لا، أن ذلك كان بعد إيش؟ إخبار النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الأذان، لأن الأذان لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ولم يقطعوا برأي قاموا، فرأى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام أن رجلا جاءه فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخره، الأذان المعروف. ثم ثوب يعني أقام بالإقامة المعلومة. وكذلك رآه عمر، فجاء عبد الله بن زيد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيا، وقد سبقه الوحي. يعني إيش؟ أول ما جاء عبد الله بن زيد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أقره، لأنه سبقه الوحي بذلك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلال أن يؤذن، قال لعبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فنادى به بلال، فلما سمعه جاء عمر يركض لأنه رأى هذه الرؤيا، فقال يا رسول الله والله لقد رأيت الذي سمعت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها الوحي. وهذا يدل على إيش؟ على أن رؤيا عبد الله بن زيد لم تكن استقلالا، لأن بعض العلم تكلم بهذا فقال إيش؟ يجوز للإنسان إذا كانت رؤية الصالح أن يكون تشريعا، فنقول لا، إنما ذلك كان بوحي، لما أخبر به عبد الله بن زيد كان الوحي قد سبقه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيده برؤيا عمر وهو محدث ملهم. ومن فوائد هذا الحديث وحكمه مشروعية اتخاذ المؤذن الصيت لقوله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة، لأنه كان صيتا جهوري الصوت رضي الله عنه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الأذان حال القيام، ولذلك قالوا إيش؟ أنه يكره المؤذن أن يؤذن وهو جالس، لأنه قال قم فنادي بالصلاة. وقال بعض أهل العلم أن معنى قم أي اذهب فأذن، لكن لا شك أن القيام في الأذان أنه سنة باتفاق أهل العلم. على هذا نقف، وصلى الله وسلم.